أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب الطهارة من الروض، وتوقفنا عند باب مسح الخفين. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل، ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه، كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح، يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. باب المسح باب مسح الخفين. الحوائل على الجسد أنواع، منها ما يختص بالقدم كالخف والجورب والجرموق والموق، يأتي هذا كله. وأهل العلم وأهل اللغة خاصة اختلفوا في الجرموق والموق، يأتي تعريفهم الآن، لكن دب الخلاف بينهم. هل الجرموق هو الموق؟ فمن أهل اللغة من قال الجرموق والموق شيء واحد، وانبنى على هذا قول عند الفقهاء بجواز المسح على الجرموق والموق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين. فإذا قلنا باعتبار أن الموق هو الجرموق، فيكون الجواز قائم والسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الايه؟ على الجرموق تبعا. ومنهم من فرق وقال لا، الجرموق شيء والموق شيء ايه؟ شيء آخر، وحينها ينظر في حكم المسح على الجرموق. ويأتي كل هذا، والمعتمد عندنا أنهما واحد، فالجرموق والموق شيء واحد في المذهب كما سوف يأتي. قال: باب مسح الخفين، هل هو جائز أم لا، وما الضابط في هذا، وما صفة الخف، مسائل كثيرة في هذا الباب. وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة. الحكم الأول أن المسح على الخفين رخصة، وإذا قلنا أنه رخصة فحينها لا يستباح المسح في سفر المعصية، لا يستباح المسح في سفر المعصية، هذا معتمد المذهب، بخلاف هيأتي الجبيرة الآن لها حكم آخر. وعن أحمد رواية ثانية أن المسح عزيمة، أن المسح عزيمة، فحينها تستباح في المعصية، لكن المعتمد أنها رخصة. وأفضل من غسل، يعني المسح أفضل من غسل، الأفضل لصاحب الخف هو المسح. دليل هذا ودليل هذا التفصيل فعله صلى الله عليه وسلم أنه مسح ولم ينزع فيغسل، وأيضا الدليل على أن الأفضلية في المسح هو أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه تبارك وتعالى. وثالثا من أسباب التعليل أنه مخالف لأهل البدع، فيه مخالفة لأهل البدع. ثلاثة أشياء تجعلنا نقول أن المسح أفضل من من الغسل. شيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل، وأظن أن هذا مراد علماء المذهب، أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فإذا كانت القدم مكشوفة فالسنة حينها أنه يغسل ولا يلبس ليمسح، لا، إذا كان يريد أن يجدد مثلا. وكذلك من كان مرتدي للخف فلا ينزع ليغسل، لا. ويقول أخرج من خلاف، لا يوجد خلاف هنا، الخلاف مع المبتدعة وليس بين أهل السنة والجماعة، بل اتفق أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين، مع الخلاف في صفة الخف وشروطه ونحو ذلك، لكن الأصل موجود عندهم. وأفضل من غسل ويرفع الحدث، يعني المسح، مسح القدم، مسح الخف، هذا يرفع الحدث، يرفع الحدث بخلاف التيمم عشان تبقى عارف، فهو مبيح للفعل. فالمسح لا نقول أنه مبيح، لا، المسح يرفع ماذا؟ يرفع الحدث. قال العنقري: ويرفع المسح على الحائل الحدث عما تحته نصا، وإن كان مؤقتا، حتى إذا كان وقت معين، لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، فهو طهارة بديل عن الطهارة، فحينها يعني يرفع الحدث. ولا يسن أن يلبس ليمسح، تعليله أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يتكلف ضد حاله، فإذا كان نازع الخف غسل، إذا كان لابس الخف مسح، هذا حاله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى المباحث يعني التي تختص بالتوقيت، التوقيت في مدة المسح. اكتب على هامش من أول يجوز يوما، منها هنا يتحدث على مدة مدة المسح. قال يجوز ألف مثلا، ممكن نضع ألف هنا، يجوز يوما وليلة للمقيم، هذه الأولى، يجوز أن يمسح الإنسان يوما وليلة، لمن؟ للمقيم الذي هو في بلده. قال لحديث علي هيأتي الآن وقرأناه، ومسافر لا يباح له القصر، هذا يمنع، هذا قال العنقري، كعاصي بسفر، كعاصي بسفر مثله، وكذا مسافر دون مسافة مسافة القصر، وكذا مسافر دون مسافة القصر. يبقى المقيم هيمسح يوم وليلة، والذي يمسح يوم وليلة أيضا مسافر لا يباح له القصر، هذا أيضا يمسح يوم وليلة. يبقى هل من مسافر يمسح يوم وليلة؟ نعم. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ والسؤال قائم، من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ الذي أولا كعاصي بسفره، لا العاصي في سفره، تنبهوا، العاصي بسفره، سفره يسافر ليعصي، يذهب ليعصي، فالسفر معصية، لكنه سافر فعصى في سفر، لا، هذا يجوز له المسح ثلاثة أيام كما سوف يأتي، لكن الذي يسافر كعاصي بسفره، وكذا مسافر دون مسافة القصر، هل هذا يقصر؟ لا يقصر، يبقى حينها لا يمسح، لا يستباح لا يأخذ الرخص التي تجوز للمسافر. قال ثم عن ذلك ضع باء، عشان كده قلت لك ألف ثم باء، ولمسافر باء سفرا يبوح القصر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي. يبقى الآن المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. قال ويخلع عند انقضاء المدة، المذهب أنك إذا انقضت المدة نزعته، كنت متوضئا أو غير متوضئ تنزع الخف وتغسل، لكن في استثناءات. قال فإن خاف، هذه الحالة الأولى. واحد. ثانيا، أو تضرر، هذه الثانية، رفيقه بانتظاره، ماذا يفعل؟ تيمم. هل نقول له امسح؟ لا، لا يمسح، لأن المسح لا اعتبار له. فحينها نقول له ايه؟ تيمم. فإن مسح وصلى أعاد، أي لو أنه مسح بعد المدة المشروعة أعاد، نص عليه الإمام أحمد. الدليل، الدليل على هذا مفهوم أحاديث التوقيت، وإلا فما الفائدة من التوقيت في هذه الأخبار؟ لا دليل على هذا. كويس. ما معنى إن خاف بمسحه؟ إنسان في مكان برد، فإن نزع الخف تجمدت قدمه وهلك ومات، أو في مكان حار، فإن نزع الخف وضعها على الأرض احترق مثلا. هذه أمثلة. ماشي. يبقى خاف أن ينزع الخف ويغسل قدمه. الثاني، تضرر رفيقه بانتظاره، لو أنه نزع الخف ونحو ذلك، الرفيق اللي معه تضرر، أو باستخدامه الماء تضرر أو نحو ذلك، هيتيمم. فحينها تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. طيب، هذا ما يختص بإيه؟ بهذه المسألة، يخلع عند قضاء المدة. فإن مسح وصلى، زي ما قلت لك، ها، يعيد، يعني مسح بعد المدة المشروع أعاد. ما المشروع له عندنا؟ هو أن يتيمم حينها، لأنه فاقد للطهارة، لا يستطيع أن يتطهر. وابتداء المدة، هنا مسألة جديدة، وهي احتساب بداية المسح وشروط الخف، هيذكره الآن. قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس، ابتداء المدة من إيه؟ من حدث بعد لبس. إنسان توضأ ولبس خفه، ثم إذا أحدث ابتدأ إيه؟ الحساب، يوم وليلة أو ثلاثة أيام للمسافر. كويس. لكنه في بعض الروايات إن أحدث لا تحتسب المدة، وإنما إذا استباح المسح، يعني ابتداء المدة من المسح. طيب، دليل هذه الرواية المعتمدة حديث صفوان، يستدلون بحديث صفوان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحدث إلى الحدث، قال إيه؟ من الحدث إلى الحدث. لكن حقيقة هذه الزيادة زيادة معلولة، وقال عنها ابن الملقن غريبة جدا، قال إيه؟ غريبة جدا. لكن هناك تعديل آخر، وهو لأنها عبادة مؤقتة، فلا بد من اعتبار أول وقتها، وأول الوقت إنما يكون بلزوم الرخصة لا باستباحتها، لزوم ليه؟ الرخصة، كمدة السفر مثلا، فهي تحتسب من حين ليه؟ من حين الخروج، وإن لم يستبح أي شيء فيها من قصر أو إفطار أو مثلا مسح على خفة ونحو ذلك، فإنها تحتسب. فكذلك مدة ليه؟ مدة المسح تستباح من حينها. قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس، بعد لبس على طاهر. عدد الآن شروط بقى الخف والمسح. طاهر، هذه الأولى، طاهر العين، فلا يصح المسح على النجس، الخف النجس لا يحل لنا أن نمسح عليه. فلا يمسح على نجس، فلا يمسح على إيه؟ على نجس، ولو في ضرورة، حتى لو في ضرورة هيمسح على النجس؟ ماذا يفعل؟ ها ها، لا يستطيع أن يخلع، يخاف، ها، يتيمم. شايف؟ يتيمم. قال ويتيمم معها لمستور، ويتيمم في حالة وجود الخف النجس للضرورة لا يشرع المسح، ولكنه إيه؟ يتيمم لمستور، يشمل الخف والعمامة والجبيرة، لأن ده هيأتي ممكن يلف يده الجبيرة بنجس، هنقول له ينزع يخاف الضرر، فماذا يفعل؟ يتيمم حينها. مباح هذا الكم؟ الثاني، مباح. فلا يجوز المسح على مغصوب، فلا تستباح به الرخصة، مغصوب أو مسروق أو نحو ذلك، مغصوب غصب من صاحبه، والمسروق سرق من مكان ونحو ذلك، فهذا لا يباح، هذا لا يسمى مباح. ولا على حرير لرجل لأنه حرام على الرجال، لكن بالنسبة إلى النساء يجوز. قال لأن لبسه معصية أصلا فلا تستباح به الرخصة. ثالثا ساتر للمفروض، هذا ثالث إيه؟ ثالث شيء، ثالث شرط، ساتر للمفروض. قال وافهموا هذه العبارة جيدا وياتي شرحها الآن. ولو بشده، ساتر للمفروض، لكن هو لا يستر بنفسه، يستر بشده، بالشد الرباطة، برباط أو شرقه، يعني غلقه بأزرار وما أشبه، كالزربولي، الزربولي البوت، الزربولي اللي احنا بنسميه عندنا ليه البوت كبير، الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض. واحد، رقم واحد لقصره، لانه بيظهر ليه؟ بيظهر محل الفرض. ثانيا ساعته، لكونه واسع، اي شيء واسع ها لا نمسح عليه، ويأتي الآن يثبت بنفسه ونناقش هذه المسألة. لكن ساعته، هذا المذهب هو قول بعض الحنفية، إن الواسع، الشيء الواسع الذي فيه ساعة ونحو ذلك، هذا قالوا هذه رخصة، اللي هو لا يثبت بنفسه. يأتي الآن، لا نتعجل فيه، لا نتعجل في ذكره. لكن ساعته، أي أن بعض محل الفرض يظهر لسعته، فهذا لا يحل. هذا إيه؟ هذا لا يحل، قصير لا يحل. ثانيا ساعته واسع، ومن ساعته لا نستطيع، لا ترى بعض محل، يرى بعض محل الفرض. أو صفائه، يعني خفيف شفاف. قال أو خرق فيه، هذا الثالث، وإن صغر حتى موضع الخرز، يعني الثقب الصغير، فإن ضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه، يعني خف ما فيه ثقب، لكن ضمنا بعضه على بعض فاختفى هذا الثقب جاز. لكن حتى الثقب الصغير الحنابلة يقولون هذا لا يصلح أن يمسح، يمسح عليه. طيب، يبقى الشرط الثالث ساتر للمفروض وفي هذه المباحث. رابعا يثبت بنفسه، يثبت بنفسه. طيب، هذا الذي أردنا. المذهب على أن الخف إذا لم يثبت بنفسه ها لا يجوز أن يمسح عليه، تنبهوا إلى هذا. إحنا قلنا الآن فوق ساتر للفرض ولو بإيه؟ ولو بشده، وتحت لا، وجوزنا أم لا؟ جوزنا المسح عليه، وتحت يثبت بنفسه. طيب، الخف على قسمين عشان تتفهم هذه المسألة. الخف على كم؟ على قسمين. يثبت بنفسه، يثبت ايه؟ بنفسه، ولكنه لا يستر، يحتاج إلى شد ليستر. خف مفتوح كله كده ها، لكن ثابت في رجلك اه ثابت، لكن محل الفرض ظاهر نربطه، هذا الأول، وهذا اللي هو ليه؟ اللي جائز. والثاني لا يثبت بنفسه ويحتاج إلى شده ليثبت، ده لو سيبته في قدمك كده يسقط، لازم إيه؟ تربطه ها؟ هذا الذي يتحدث عليه. الأول يمسح عليه ويربط حتى يستر محل الفرض، والثاني لا يمسح عليه. تفهمنا هذا ولا فيه أشكال برضو؟ ها؟ تفهمناها. طيب، تعالى بقى ليثبت بنفسه. المذهب على اشتراط هذا الشرط في الخف، وهو أن يثبت بنفسه، وهو قول الحنفية. ما الدليل؟ قالوا الرخصة واردة في الخف المعتاد وهو ثابت بنفسه، فالذي لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يلحق به. هذا دليلهم أن الخف الذي جاءت فيه الرخصة يثبت بنفسه، صحيح ولا في خف لا يثبت بنفسه؟ لا، أي خف هذا. وعندنا وجه ثاني يقول بالجواز طالما ساتر لمحل الفرض حتى لو ربط، وهو موافق لبعض الحنفية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم يا أخواني؟ والمعتمد الأول قال ويثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين. طيب هذه صورة من الصور، هو لا يثبت بنفسه، طيب ثبتناه بنعلين، النعل ينفع يتمسح عليه؟ النعل لا، لا يستر محل الفرض، لا لا، نتكلم على ساتر مثلا، لو زي ما بنقول صندل كده اتربط فيه، ها في هذا وثبت وثبته، قال وإن ثبت بنعلين، انت لا يجوز ان تمسح النعلين، لكن تمسح على ايه؟ عليه، مسح على الى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. طيب لما طبعا لا يجوز المسح على ما يسقط، لانه هيظهر محل الفرض ثم تعيده ثم يظهر محل الفرض، وهذا لا يجوز، لكن مسح الى خلعهما لانه اعطى هذا النعل حكم الايه؟ اعطاهم هما الاثنين حكم الخف، فهذا خف كله. اذا نزعت النعل طيب، ها ما هيسقط صح، فحينها لا يجوز المسح عليه، عليه دونه، يبقى هو يمسح الى خلعهما كلاهما، مفهوم يا اخواني؟ هذه مساله فيه. قال من خف يثبت بنفسه، من خف قال بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا مناقشة لمسألة المسح على الخف، المسح على الخف هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير حديث 40 حديث يقصد عن 40 صحابي أن النبي مسح على إيه؟ على خفي، ولم يخالف في هذا إلا الشيعة، فقالوا بعدم جواز المسح على الخفين، وقالوا بجواز المسح على الإيه؟ على القدمين، يعني خالفوا أهل السنة في هذا. وجورب صفيق، وجورب صفيق، لابد في الجورب من شروط حتى يمسح عليه عندنا، الجورب الشراب ماشي، صفيق تخين يثبت بنفسه يمكن المشي فيه، يعني يمكن المشي فيه، تخرج به في الشارع تذهب فتصلي وتعود به مرة ثانية، فلا ينطبق بحال على المذهب جواربنا التي نرتدي هذه، فعلى المذهب لا يمسح عليها، مفهوم يا إخواني؟ ليه؟ لأنها لا تسمى خفا أصلا، هذا ليس بإيه؟ بخف ولا جورب عندهم، لازم الشروط الايه؟ الثلاث، صفيق ها يثبت بنفسه يكون موجود، صفيق ها يثبت بنفسه موجود، ها يمكن المشي فيه مثله مثل الخف. قال وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. طيب هذا خبر الظاهر أنه معلول، كل ما ورد في الجورب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلول عند المتقدمين، لكن ثبت هذا عن الصحابة، ثبت عن عمر وعلي وهما من الخلفاء الراشدين، فثبت عند ابن أبي شيبة أن عمر توضأ يوم الجمعة ومسح على جوربيه، وعن علي أنه بال ومسح عليهما، وثبت عن أبي مسعود من رواية همام قال أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين، وثبت عن أنس أيضا رواه عنه قتادة وقال كان يمسح على الجوربين، يعني أنس، وثبت عن أبي غالب أنه قال رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين والنعلين، مفهوم يا إخواني؟ فهذه الرواية المعتمدة عندنا، يجوز مسح الجوربين لكن بالشروط الايه؟ المذكورة. وعندنا وجه آخر أنه لا يشترط أن يكون صفيقا، لا يشترط أن يكون الجورب هذا ايه؟ صفيق أصل، وهو رواية عن مالك واختيار ابن تيمية، وحكي هذا المذهب عن عمر وعن علي أنه لا يشترط أن يكون بالنسبة إلى الشروط يعني. والنووي نقل يعني هذا عن عمر كما ذكرت لك وعن علي. تعليله: الأمر مبناه على التيسير والترخص، وهي علة المسح على الخفين فتنتقل إلى الإيه؟ إلى الجوربين. يبقى الأمر في هذا عندنا أن إذا كان صفيق يسبب بنفسه يمكن المشي فيه، يجوز المسح وإلا إيه؟ وإلا فلا. قال: ونحوهما، يعني نحو الخف والجورب، نحو الإيه؟ الخف والجورب، كالجرموق، شيء مثل الإيه؟ مثل الخف، فيه اتساع، يلبس فوق الخف في الأماكن الباردة، تشوف يرتد الخف ويلبس فوق هذا الإيه؟ الجرموق، حتى يعني يدفئ إيه؟ قدمه. قال: كالجرموق، ويسمى الموق، ده المذهب عندنا. يبقى النبي لما مسح على موقيه يبقى مسح الإيه؟ على الجرموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة بشروط مباحة، اثنين: لرجل لامرأة، لأن صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكافي فأكثر، أو زاد زؤابة بضم المعجمة إلى آخره. ويشترط أيضا أن تكون ساترة، هذا الرابع، شايف؟ إذا بأربعة شروط: عمامة، هذا واحد، ها، لرجل، اثنين مباحة، ثلاثة ها لرجل، أربعة محنكة أو ذات زؤابة، خامسا ساترة لما تجري العادة بكشف، ساترة لمحل للرأس لما لم تجري العادة بكشفه. مفهوم يا إخواني؟ تعال نأخذ المسائل واحدة والأخرى. ويصح المسح أيضا على عمامة، يبقى يجوز المسح على العمامة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة ومن بعده الصحابة، مباحة، خرجت المغصوبة والمسروقة ونحو ذلك والحرير، صح؟ قال: لرجل لامرأة، فالعمامة تختص بالرجال، فإذا ارتدت المرأة العمامة فحينها لا تمسح على عليها، لأنه مسح الخفين والعمامة صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي حسن صحيح. هذا إذا كانت هذه العمامة محنكة، ما هي المحنكة؟ قال: التي يدار منها تحت الحنك قور، الكور الدور يعني تلف، طبعا يشق جدا ان انت تنزعها ونحو زي، شاقة جدا ان انت تفعل مثل هذا، كور بفتح الكاف، فأكثر يعني مرة أو مرتين يدار تحت ليه الحلق، أو مش ضروري تكون محنكة، ممكن تكون إيه؟ أو ذات زؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى، يعني لها زيل كده يسقط على إيه؟ على ظهرك، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. هذا لأنه لا يشق إزالتها، يعني عمامة الأزهر لا يمسح عليها في المذهب، كويس، لأنها صماء، لأنه لا يشق إزالتها، هذا وجه، هذا معتمد المذهب. وعندنا وجه آخر: يجوز المسح على الصماء لأنها تسمى عمامة، واختاره ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويشترط أيضا يعني في هذه العمامة أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه. وضيف سادس من الشروط: ها، أن تلبس على طهارة، صح ولا؟ هذا معتمد المذهب عندنا في أصح الأوجه عن الأصحاب، أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم. افهموا هذه العبارة عشان حتى لا تشكل عليكم. شوف، يشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، الذي تجري العادة بكشفه هو الآتي، مثل كمقدم الرأس، يبقى كل هذه الأشياء تجري العادة بكشفها كمقدم الرأس من هنا، كويس، العمامة تكون ها مرفوعة هكذا، والأذنين، هي الأذن في العمامة كمان، لا، ها، وجوانب الرأس
بتبقى ظاهرة، يبقى تكون ساترة لا لما جرت العادة عليه على كشفه، فيعفى عنه هذا المكشوف لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معه. شايف؟ يبقى بخلاف الخف لا تستطيع أن تتحرز من هذا وتستر كل محل ليه؟ كل محل الفرد، أما العمامة فلا. قال ويستحب مسحه معها، يعني يستحب مسح ما جرت العادة بكشفه من العمامة كمقدم رأس وجوانب ونحو ذلك، يستحب المسح أو المرور باليد عليها. وعلى خمر نساء، وعلى خمر النساء، يبقى الخمر الخمار ما اللي هو النصيف، يعني يأتي إلى نصف الماء بعد السدي ونحو ذلك، تغطي تخمر به المرأة رأسها، الخمار المعروف عندنا. تمسح المرأة الخم مدار تحت حلوقين، يبقى المرأة خرج الرجل إذا ارتدى الخمار يمسح عليه؟ لا. قال مدار تحت حلوقهن، يعني يشق نزعه لمشقة نزعه كعمامة بخلاف وقاية الرأس. لو لبس هي وقاية الرأس الأشرب بتاع النساء ده وقاية الرأس، هذا يمسح عليه؟ هذا لا يمسح عليه. لا، لماذا؟ مثل مثل القلنصوة عندنا لا يمسح عليها أيضا، وإنما يمسح جميع ما تقدم. هذا الشرط عائد على كل ما تقدم، على الخف، على الجرموق، على الموق، على القلنصوة، على العمامة، على خمر النساء لابسها، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر، أما الأكبر فلا، لا في حدث أكبر، بل يغسلها، يغسل ما تحتها، لأن النبي قال إيه؟ لا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، أما الأكبر فلا. ويمسح على جبير، طبعا المسح على الجبير هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، يجوز أن يمسح على الجبير، والجبير ما وضعت على جرح أو قبض بها العظم بعضه في بعض، ولؤم العظم بعضه في بعض زي الجبس عندنا، كويس، هذه تسمى جبيرة. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح، سواء كان على كسر أو كان على ماذا؟ على جرح ونحوهما، لكن بشروط، لم تتجاوز قدر الحاجة. الآن الإصبع هذا كسر، فدبس إلى الإيه؟ إلى المرفق. طب ما من المرفق بالإيه؟ بالإصبع إلى الكوع والكرسوع مثلا، لكن إلى المرفق هذا لا حاجة. طب عاوزين نغسل ده، لا موضوع عليه الجبير. تجاوزت قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر، وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شده، يبقى قدر الحاجة هو الإيه؟ موضع الإيه؟ موضع الجرح، الصباع الصغير مثلا، كويس، الإبهام هذا كسر. طيب هل أجبس الصباع الإبهام وحده كده؟ لا، لا يمكن، لازم إيه؟ الكف كله حتى يقبض عليه ويصح. لكن ما شأن المرفق؟ المرفق لا شأن له. يبقى الجبير هتقول موضع الجرح هو ليه؟ الإصبع. فما شأن الكف؟ نقول لا، هذه جبيرة. ليه؟ وما قرب منه وما يحتاج إليه في شده، مفهوم يا إخوان؟ بحيث يحتاج إليه في شده، ونص على هذا طبعا اللي هو لابد ألا تتجاوز محل الحاجة، معنى المالكية والشافعية، وتعليله أن القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، صح؟ ما أبيح للضرورة يبقى يقدر بقدره، والضرورة أباحت تكبيس هذا الإصبع مثلا بالكف، فلا نأتي بالرخصة إلى ما سواها. قال فإن تعدى شده محل الحاجة. طيب هذا الرجل خلاص تعدى شد الجبيرة محل الحاج، ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ قال أولا نزعه، أول شيء تعمل إيه؟ شيل الجبيرة هذا. فإن خشي تلفا أو ضررا، طب خفت والله ده أنا لو نزعت الآن الجبس لا لعلي يمرض سنين، أو الجرح يتضرر أو نحو ذلك، لا أستطيع الآن خلاص. قال تيمم لزائد، خلاص خليك كما أنت وتعمل إيه؟ هتتوضا وتتيمم، هذا هو المذهب، تجمع بين الطهارتين على المذهب، وده في نقاش كبير طبعا. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبير. طيب انا الان حرقت سلم الله اياكم في يدي، فوضعوا لي دواء في الكف مثلا، ووضع حرقت في الكف فوضعوا الدواء في الكف ومدوا الدواء الى ايه، الى الكوع، الى المرفق. طيب هياخذ حكم الايه، الجبير. ازل هذا الدواء من على موضع الموضع الزائد، لا استطيع. ان ازلت هذا اللاصق الذي وضعوه تضررت، خلاص هتاخذ حكم الايه، الجبير، هتتوضا للباقي وتتيمم لهذا الايه، لهذا العضو. قال بقلعه وان ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبير في المسح عليه، لو تضرر بالمسح يجعل عليه. وممكن شيء آخر، قالوا لو تضرر بمسح، دي مسألة أخرى، عنده حرق في يده امسح، لا استطيع ما امسح، ضع عليها جبيرة وامسح، زي ضع عليها ايه، ضع عليها شيء بلاستيك كده على الحرق. الآن يفعلوا مثل هذا، بيضعوا أصلا اليد المحروقة في شيء بلاستيك كده، كويس، فطبع عليه، وضع عليه هذا الشيء، يطلق عليه هذا ايه، جبيرة، ويمسح عليه، لا إشكال. طب الإنسان لا أستطيع أن أمسح عليها، لو وضعت يدي عليها بكيت وحدث وحدث، ها خلاص تسقط عنك وحينها تتيمم. قال ولو في حدث أكبر، حتى لو في حدث ايه أكبر، له مثل هذه الأحكام. لحديث صاحب الشجة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. طبعا هذا خبر أعله الدارقطني، وعله أبو نعيم، وضعفه البيهقي، وضعف إسناده الذهبي. أغلب الناس على تضعيف حديث صاحب الشجة، وإن كان صححه البعض من الملقن يرى تصحيح إسناده، وصححه الشوكاني وصححه الشيخ الألباني يرى تصحيح هذا الحديث. والمسح عليه عزيمة، المسح على الجبيرة إيه؟ عزيمة، تستباح بالمعصية، تستباح بالمعصية إلى حلها، يعني يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. يبقى المسح هنا الإيه؟ للضرورة. هل ثم وقت للمسح على الجبيرة؟ لا يوجد وقت للمسح على الجبيرة. إذا لبس ذلك، ذلك ده عائد على مين؟ على الخفين وعلى الموق وعلى الجرموق وعلى العمامة وعلى خمر النساء وعلى جبيرة. إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. يبقى اشتراط الطهارة موجود بالماء، خرجت الطهارة غير المائية. لو كان تيمم ولبس الخفين ثم جاءت الماء فتوضأ ومسح على خفيه، لا يجوز انت تمسح على خفيك حينها، لابد ان تكون الطهارة ايه، مائية. قال ولو مسح فيها على حائل بعد كمال الطهارة بالماء، لكن هنا استثناء بقى، ولو اشار الى ايه، هنا خلاف، ولو مسح فيها على حائل. قال العنقري: بأن توضأ وضوءا كاملا مسح فيه على نحو عمامة أو جبيرة، ثم لبس نحو خف فله المسح عليه، تعليله لأنه طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل. رجل توضأ كويس ولبس ليه العمامة وغسل الرجلين وكل شيء تمام، ثم أحدث، ثم توضأ ومسح على العمامة وغسل رجليه ولبس ليه الخفين، هل هذه الطهارة طهارة كاملة؟ مسح على العمامة صح ولا لا؟ قال لك المسح على العمامة هذا يبيح له ليه المسح على الخفين بعد ذلك. أضرب مثال، رجل توضأ وضوء كامل، غسل ما فيش خف، خلاص غسل ليه الرجلين كمان، ثم ارتدى العمامة، ارتدها عليه على طهارة، ثم أحدث، ثم توضأ، ينزل العمامة ولا يمسح عليها؟ يغسل رجليه ولا إيه؟ أيوة يغسل رجليه لأنما لا يوجد خف. طيب، فمسح على العمامة وغسل القدمين، ثم ارتدى خفا، ثم أحدث. ها؟ هتقول انتظر، هذه ليست طهارة مائية لأن فيه مسح وهو ليه العمامة؟ لا، حينها قال خلع ثم لبئ، أو قال ولو مسح فيها على حائل. طب كان فيه جبيرة مسح عليه أيضا، قال أو تيمم لجرح، أو كان التيمم هذا ليه من أجل جرح لا من أجل ايه، ها، لا من أجل فقد الماء، فهذا شيء أيضا يمسح على ليه على الخفين. قال فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، لأنه لم يلبس الأولى بعد تمام الطهارة. رجل توضأ غسل رجله اليمنى، ممكن يقع فيها الإنسان دي، تنبه، غسل رجله اليمنى ثم ارتدى الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم أي القدمين دخلت بعد الطهارة؟ اليسرى. ماذا عليه؟ ينزع قدمه اليمنى ويدخلها مرة ثانية، بس خلاص، يبقى إيه؟ لبسهما على طهارة. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى، ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه أو وأدخلهما الخف ثم تيمم، نعم ثم تمم طهارته، دي صورة، الصورة هذه كالآتي: نوى جنب رفع حدثه، نوى اللي هو يرفع إيه حدثه، فماذا فعل؟ غسل رجليه الأول ثم أدخلهما الخف ثم اغتسل، تمم طهارتهم، هذه الحالة الأولى. الثانية، مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، ماشي، مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، لبس العمامة هنا على طهارة، ماشي، أو تيمم ولبس الخف أو غيره العمامة مثلا، لم يمسح، ماشي، لم يمسح في الحالة الأولى لأنه لم يدخل خفين على طهارة، لم يمسح في الحالة الثانية لأنه لم يلبس العمامة على طهارة، لم يمسح في الثالثة لأن مشترط طهارة ليه المائية. قال فإن خاف نزعه، طيب خاف نزع ليه الجبيرة مثلا، تيمم، الخف نزع الخف، تيمم خلاص لا إشكال، ويمسح من به سلس بول. طب صاحب سلس البول هذا هيمسح، لكن طهارة صاحبنا اللي عنده سلس بول هذه طهارة إيه؟ غير طهارة الآخر، صح، ولهذا لابد أن يتوضأ لكل صلاة ويهبط عليه ما يهبط من بول ونحوه. طيب صاحبنا هذا يمسح من به سلس بول أو نحوه، سلس ريح مثلا أو المستحاضة، صح، إذا لبس بعد الطهارة، عمل إيه؟ توضأ في وقت الصلاة ولبس خلاص، لأنه أو لأنها كاملة في حقه، صح كده، يبقى صاحبنا ده يتوضأ، وهو بيتوضأ ممكن البول يهبط عليه، صح، لكن هذا طهارة كاملة بالنسبة إليه أم لا، ويرتدي الخفين أم لا، يرتدي الخفين، فحينها يمسح أم لا يمسح. لكن قال فإن زال عذره، خلاص ذهب عنه سلس البول وشفاه الله في وقته كده، ها، قال لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء، لأنها طهارة لعذر وقد زال عذره، مفهوم يا إخوان؟ مفهوم ولا شفهوم؟ رجل الآن أضرب لك مثال يا سيدي، عنده سلس بول فتوضأ ولبس الخفين على هذه الحالة، ثم دخل العمليات، فعمل عملية وخرج منها إيه؟ خلاص ما عنده سلس بول، فحينها ها خلاص أمسح مع الخفين، مش ضروري أنزع، لا لا يجوز لك، لابد أن تنزع لأن هذه طهارة عذر، وأما هذه الطهارة الجديدة فشيء آخر. مسائل، ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. واحد مسح وهو إيه؟ مسافر ثم أقام. أقمت بعد قد إيه؟ أنا مسحت يومين ثم أقمت، هتتم مسح مقيم يوم؟ لا خلاص، هما يومين بس خلاص، أنت هتعامل نفسك معاملة ليه؟ المقيم. مسح مسافر ثم أقام، مسح وهو إيه؟ مسافر ثم بعد ذلك أقام، كان هيستبيح ثلاثة أيام. طيب كان في سفر مسح ومسافر يومين، يجوز ليه أم لا؟ ولسه كمان الثالث ثم أقام، ها؟ قال إيه؟ إن بقي منه شيء. طب هو بقي شيء؟ لا، ده لم يبقى شيء، فحينها لابد أن ينزع. طب صاحبنا عشان تفهم الصورة كويس، مسح نصف يوم كان مسافر، ثم هو في سفره عاد مرة ثانية إلى إيه؟ إلى وطنه، انقطع به السفر وعاد، بعد في يومه؟ عاد في يومه بعد ست ساعات. طيب ده هيعمل إيه؟ هينزع؟ لا، هيتم، هيكمل إيه؟ هيكمل اليوم. الآن رجل سافر يومين ثم أصبح مقيم في اليوم الثالث، هيتم يوم وليلة؟ لا خلاص، انقطع الكلام على من بقي من يومه وليلة شيء، هذا هو المقصود. فمن سافر يومين ثم أصبح مقيم، هتقول له أتم مسح مسافر؟ طيب هتتم مسح مقيم؟ فين المقيم؟ انت خلاص انتهكت ايه؟ يومين، فهتنزع من الآن، كويس؟ لكن صاحبنا الذي عاد في نفس اليوم وكان مسافرا ثم عاد، ها؟ واحد سافر اسكندرية صح ولا لا؟ ينفع في نفس اليوم ويعود، كان هناك ثلاثة أيام، لما عاد عدت في نفس اليوم استكمل يوم وليلة وخلاص وقضي الأمر، ماشي؟ قال أو عكس، أي مسح مقيما ها ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، هذا تغليبا. ودي فيها إيه؟ فيها نقاش، يعني فيها هل يجوز أم لا؟ مقيم ثم سافر خلاص هيقول لك لا، لماذا؟ كل مقيم تغليبا لجانب الإيه؟ الحضر، ماشي؟ ثالثا أو شك في ابتدائه، يعني ابتدأ المسح هل كان حضرا أم سفرا، فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة، فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. الآن رجل شك، يبقى المتيقن إيه؟ يوم وليلة خلاص. رابعا من المسائل، وإن أحدث في الحضر، يعني بداية المدة أحدث فين؟ في الحضر، ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتداء المسح مسافرا. ليه قال كده؟ مع إن قواعد المذهب يا أخي تقول لك إيه؟ ده مقيم ولا لا؟ مش هو احتساب المدة عندنا من إيه؟ من حدث. ومع ذلك لو أحدثت في حضر ثم سافرت فمسحت في سفر فأنت إيه؟ في مسح مسافر. ليه بقى؟ لأن هذه المسألة نقل فيها الإجماع، هذه المسألة إيه؟ نقل فيها الإجماع، وأبو عمر قال لا يوجد فيها خلاف أصلا. لم يقل أحد أن الإنسان إذا أحدث في حضر ثم سافر فإنه إيه؟ يمسح مسح مقيم، لا، لم يقل أحد بهذا، كويس؟ ولهذا لكن قواعد المذهب تقول إيه؟ يمسح مسح إيه؟ مقيم، لأن المدة مش إحنا قاعدين نقصل ونقول استبيحت من الإيه؟ من المسح، من الحدث، خلاص يبقى لماذا لا نحتسب المدة هنا؟ شايف؟ ولهذا يعني هنا لم يقولوا بهذا الحنابلة للإجماع، لأنه لا يوجد فيها خلاف. تعالى القلنصوة، قال ولا يمسح قلنصوة، جمع قلنصوة وهي المبطنات كدنيات القضاء والنوميات، يعني الأشياء التي ينامون بها. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، الصوفية كانت بتلبس كده زينا كده، ماشي؟ فهذا لا يمسح إيه؟ لا يمسح عليه، مثل هذا لا يمسح، لأنه لا يشق، ما فيهوش العمامة، ما فيهوش مقصد العمامة أصلا. قال ولا يمسح لفافة، هذا المذهب، وهي الخرق أو الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها، حتى لو مع مشقة. طب هيعمل ايه مع مشقة؟ يعني يقطع قدمه؟ لا، يتهمم خلاص، لكن يمسح لا، خرقة لففها كده ها ومربط رجليك تمسح بقى لا، لماذا؟ لو فكتها تعمل ايه؟ هتسقط لا تثبت بنفسها، انتفى الشرط منها. هذا مذهب الأربعة، والأئمة الأربعة حكي فيه الإجماع كما حكاه ابن قدامة. وعندنا وجه بالجواز، عندنا وجه خلاف الأربعة وهو مفردات المذهب بالجواز، واختاروا ابن تيمية وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا اختار هذا القول. قال: ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم لأنه غير ساتر للقدم. وعندنا وجه بالتفريق بين الكثير والقليل في الظهور الكثير والظهور القليل، لا يجوز الكثير ويجوز القليل، ده اختيار ابن تيمية وأبو البركات المجد الجد، لأنه في العادة يسمى خف وللمشقة، مشقة التحرس في هذا، اعرفوا الوجوه دي يا أخوانا. أو شيء من محل الفرض، ظهر منه شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، يعني لا يجتمع مع المسح، مسح وغسل لا يجتمعان. قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، لأنه ساتر فأشبه المنفرد. لبس خف على خف على طهارة، كلاهما على طهارة، ما لبس الخف التاني على طهارة إيه غير مائية، يعني لبس خف وأحدث فتوضأ ومسح على خفه ثم لبس خف آخر، لا، لبس توضأ ولبس خف ثم لبس ليه الآخر، ها هيمسح على ليه على الفوقان. طيب، وكذا لو لبسه على لفافة، مش احنا قلنا اللفافة ما ينفعش؟ طيب لو لبس الخف على اللفافة المسح عليه أصلا على الفوقاني، لكن لو لبس الخف فوقه لفافة يصلح؟ لا يصلح، لكن لو لفافة فوقه خف فالمسح على الخف، ولهذا لو نزع الخف لا يجوز أن يكمل على اللفافة. قال: وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا، حتى لو كان ده في أصقاب والآخر أصقاب، لكن هذا ستر الآخر، فاهمين دي؟ يعني من على اليمين مصقوب لكن من على اليسار مصقوب أيضا، لكن الخرق تحته فسترت الجلد، لا، لأنه لا عبرة بالتحتانية أصلا. قال صورة أخرى: وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز. طيب لبس خفين فأدخل يده من إيه من تحت الخف فمسح على الإيه على التحتاني، يجوز أم لا؟ يجوز، لا إشكال. قال: وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته، ليه؟ لأنه ارتداه على طهارة غير مائية. صورة المسألة: توضأ ثم لبس الخف ثم أحدث ثم توضأ مسح على خفه ارتدى خف آخر، ها يمسح على فوقان أم التحتان؟ التحتان طبعا، أما الفوقان فارتداه على طهارة ولكنها ليست بطهارة إيه؟ مائية. صورة ثالثة: ولو نزع الفوقان بعد مسحه لزم نزع ما تحته، هذا المذهب. إيه الصورة دي؟ الآن توضأ لبس الخف، ها ثم لبس الخف ليه الثاني على طهارة ثم مسح على الخف، أنه خف الفوقان، ثم نزع الفوقان، نقول له لابد أن تنزل إيه التحتان، ماشي. قال: ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها، أما رأسها فلا يختص به مسح، على خلاف الناس بقى اللي تعملها يمسح العمامة ويروح مسح من إيه من فوق، وهذا لا يختص المسح، إنما يختص بالإيه بالدوائر، إنما يختص بالدوائر، وطبعا أطراف الشعر الأمامي وجوانبه ونحو ذلك. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجوارب، ولا يسن استيعاب المسح الخف وغيره كاملا، لا، وإنما يمسح أكثره، وهيأتي صفته الآن، اكتب كده صفة المسح، صفة المسح على الخفين. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى أصابع رجليه، يسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى أصابع رجليه، يعني يمسح من البداية ها بأصابع يده إلى، قال إلى ساقه، إلى الساق، ها هنا ويس يمسح كل هذا. قال يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ويمسح رجله اليسرى بيده بيده اليسرى ويفرج أصابعه هكذا حتى يستوعب أكثر الخف إذا مسح. وكيف مسح أجزاءه؟ لم يصح في هذا الباب عن النبي شيء. وكما قال الإمام أحمد كيفما فعلت فهو جائز، كيفما فعلت فهو جائز، لكن استثني إذا مسح أسفل النعل ولم يمسح أعلاه، إذا مسح أسفله ولم يمسح أعلاه. قال ويكره غسله، لابس خف جلد يغسله تحت المية كده هكذا. ها لا، هتقول ازاي هيتلف؟ طب لو بلاستيك مثلا ها يصلح؟ لا. قال ويكره غسله وتكرار مسحه، يعني يمسح مرة والثانية والثالثة، ثلاث مسحات يظن اللي هي مثل اللي هي ثلاث غسلات دون أسفله، أسفل الخف وعقبه، يعني ما يصلحش العقب هنا كده ها من ورا تمسح هكذا. ترى الناس تمسح كده ها وعلى اليمين ويمسح كله ومن ورا، ها هذا لا يصلح، ده رخصة. دون أسفله أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما، أسفله وعقبه لا يسن ولا يجزئ لو اقتصر عليه. لو مسح العقب فقط، لو مسح أسفل النعل فقط، أسفل الجورب فقط، كل هذا لا إيه؟ لا يشرع، لا يجزئ أصلا. قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، لأن المسح مقام الإيه يا إخوة؟ المسح مقام الغسل، يبقى يمسح وجوبا جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. طيب تعالى نتكلم على المبطلات في خاتمة هذا المبحث. ومتى ظهر هذه الأولى بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث؟ وصفت أو من أنواع ظهور محل الفرض واحد بخرق، بخرق الخف اثنين، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف ثالثا، أو ظهر بعض رأس وفحشة، ده في العمامة يعني قيد ده، رابعا أو زالت الجبيرة أزلها، استأنف الطهارة في الحالات الأربع السابقة، لأن كل هذا له أسباب وشروط وقد انتفى بعضها فلا يصح استباحة الرخصة أو العزيمة في في العمامة مثلا، في الجبيرة مثلا كويس. يبقى ظهر محل الفرض، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح تاني. فإن تطهر ها ولبس الخف ولم يحدث ماشي لم تبطل طهارته بخلعه. طب متى تبطل طهارته بخلعه؟ إذا مسح، أحسنتم، توضأ ثم ارتدى الخف، أحدث لم تحدث، نزع الخف، أبطلت، بطل الوضوء على مذهب الحنابلة، لا خطأ، الوضوء صحيح كويس. طيب توضأ، لبس الخف، أحدث، مسح عليه، نزع الخف، خلاص وضوءك لابد أن تتوضأ ماشي، لابد أن تتوضأ عندهم مرة ثانية. الإنسان إذا توضأ وضوء كامل ولم يحدث ولبس الخف، لماذا ارتدي الخف؟ عشان أمسح عليه ثم نزع الخف، بطلت طهارته؟ ها لا، طهارته صحيح، لكن لو توضأ ومسح ثم نزع لا خلاص. قال أو تمت مدته، هذه الثانية أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة، تعليله لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. فهذه طهارة لا تتبعض، ماذا ستفعل؟ تغسل قدم وتغسل؟ لا، هذه طهارة كاملة وكأنك قد أخرت غسل القدمين وهذا لا يصح. هذا ما يختص به يعني هذا الباب، وهو باب هام جدا وفيه بعض الإشكالات وفيه ضوابط كثيرة لابد أن يلخص ويضبط ضبط ضبط تام. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.